وحسد بيت الله بالراحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. وهذه السلسلة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى مدرسة الحج، هذه الفريضة العظيمة والتي هي ركن من أركان الإسلام. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة للتعريف بها ولنتعلم من ضيفنا الكريم هذه الفريضة وما فيها من أحكام فقهية وعلمية، ونستفيد من فوائد تربوية. أنا في الحقيقة يعني أعدكم بإذن الله عز وجل أن تسمعوا فيها كل ما هو جديد، لن تكون سلسلة تمر عليكم مرورا عاديا، لا إطلاقا بإذن الله. سنرى فيها بإذن الله عز وجل فوائد تربوية وعلمية نستفيد منها كثيرا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. في بداية الحلقة أرحب بضيفنا الكريم، وفي الحقيقة نحن ضيوف على فضيلة الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بمصر. مرحبا شيخنا الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسنات فضيلتك، وأن يرزقنا إياك الإخلاص في القول والعمل،
اللهم آمين،
وأن يجعل هذه السلسلة مدرسة الحج في ميزان حسناتك يوم اللقاء،
اللهم آمين،
اللهم آمين. إخواننا الكرام، سلسلة مدرسة الحج سلسلة من الحلقات بإذن الله نبدأها اليوم في أول حلقة مع فضيلة الشيخ شريف، يحدثنا عن هذه الفريضة الكبيرة. لماذا مدرسة الحج؟ لماذا جعل الحج ركنا من أركان الإسلام؟ حكم الحج، سبب فرضية الحج وسبب أنه ركن أركان الإسلام، حكم من ترك الحج سواء كان جاحدا أو متكاسلا أو غير ذلك، المشاعر والأحاسيس، المعاني التربوية والإيمانية التي نحتاج إليها. بنصح في الحقيقة كل حد بيشاهدنا، أخ أو أخت، رجل أو امرأة، كل أبائنا، كل أمهاتنا اللي قدام الشاشة دلوقتي إن شاء الله، سواء ربنا عز وجل رزقك بالحج هذا العام أم لا، سواء حججت من قبل أو ناوي تحج إن شاء الله في الأيام القادمة، حافظ بإذن الله عز وجل على هذه السلسلة وجدد النية عل الله عز وجل أن يرزقك حج بيته الحرام. شيخنا الحبيب، في بداية هذه السلسلة المباركة نريد أن نعرف ويطلع السادة المشاهدون ويسمعوننا لكي يعرفوا لماذا مدرسة الحج ولماذا جعل الحج ركنا من أركان الإسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني في البداية كل الشكر والتقدير لصفا وللقائمين عليها، هذه القناة الطيبة التي نحسبها مباركة بالله تبارك وتعالى، والتي تقوم بدور عظيم لنصرة قضايا أهل السنة والجماعة ولنصرة الحق. الله تبارك وتعالى أن يجازي القائمين عليها خير الجزاء.
اللهم آمين، جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. في البداية هذا السؤال مات في الحقيقة، مدرسة الحج أو لماذا الحج ركنا من أركان الإسلام. أولا نحن نسلم لكونه ركن لصحة الدليل السمعي به عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في القرآن، ولكن فيما يبدو لنا والعلم عند الله تبارك وتعالى جعل الحج ركنا من أركان الإسلام لكونه أعظم مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية عرفها البشر، فيها يتعلم المسلم أسمى معاني التوحيد والاتباع، فيها يتعلم المسلم أروع صور السمع والطاعة، فيها يتربى المسلم على أجمل معاني الاستسلام والخضوع والانقياد لله والرسول. مدرسة الحج في الحقيقة نتعلم فيها معاني كثيرة سيأتينا تباعا عند مرورنا على الأركان وعلى الواجبات وعلى السنن، سنرى يعني دروسا وتوجيهات وإرشادات رائعة ما أحوجنا إليها جميعا سواء الحجيج ومن يتابعون الحجيج.
في ظل شيخنا غفلة الكثير من الناس وفي ظل الأزمات والفتن ومن راه في بلاد المسلمين في كل مكان، حضرتك بتركز على معاني أنا شايف أنها في أشد الحاجة إليها.
سأبين لك من جملة المعاني التي جعلت الحج مدرسة أن الحج يعلمنا أجمل صور الوحدة والاتحاد في هذه العبادة الجماعية الرائعة، كيف نقضي على الطبقيات والفوارق، كيف نكون سواسية، كيف يستوي عندنا الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الوزير والغفير، العربي والعجمي. ستر هذا حينما نمر على الأركان كما قلت والواجبات والسنن، وأرى من أجمل المعاني التي جعلت الحج بهذه المكانة، ندعو الله عز وجل أن أكون وفقت في نقل هذا المعنى، أن الحج من أوله إلى آخره يذكر الأمة بخليل الرحمن وبأسرته المشرفة المكرمة.
نعم.
وكأن بهذا الركن يقول الأمة بأسرها، الأفراد والأسر، المجتمعات، الدول، حكام، المحكومين، رجال، النساء، تعالوا وانظروا إلى هذه الأسرة بما شرفت وبما كرمت وكيف وصلت إلى هذا المستوى العظيم من التشريف والتكريم. أنا لو قلت لك تعال معي قبل أن نشرع في هذه السلسلة ونقول انظر وتأمل معي الكعبة من بناء إبراهيم بمعاونة إسماعيل،
نعم عليهم السلام،
نداء الحج نداء من؟ وأذن في الحج،
وأذن في الناس بالحج،
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا.
أذان إبراهيم عليه السلام
قال يا ربي في بعض الأثار وما يبلغ صوتي، قال عليك النداء وعلينا البلاغ.
سبحان الله.
انظر إلى المقام، مقامه كان يقف عليه بمناولة إسماعيل لبناء الكعبة. انظر إلى زمزم كان غوثا لولده ولزوجه. انظر إلى السعي بين الصفا والمروة كان يعني تخليدا لهذا المعنى الجميل الراقي عظيم اليقين على الله عز وجل، بذل الأسباب والأخذ بها كاملة مع اليقين فيما عند الله عز وجل. جعلت خطوات هاجر في ذاك المشهد الذي سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، يعني منسكا يتعبد به الله تبارك وتعالى. انظر وتأمل إلى معاني كثيرة مرتبطة، يعني لو قلنا عرفة مثلا من جملة المعاني التي وردت في أسباب تسميته بعرفة، أن الخليل عرف أن الرؤية حق على هذا الجبل في هذا المكان، فتوجه مرورا بمزدلفة بمنى، يقال أن الشيطان يعني تمثل له في صورة ناصح أمين فرجمه بحصيات فساخ في الأرض حتى يثنيه عن تنفيذ أمر الله عز وجل بذبح إسماعيل إلى آخر هذه المعاني. يعني تجد الحج من أوله إلى آخره يذكر الأمة. وسبحان الله شوف لطيفة، نخرج قليلا، الحجيج يذكرون بمناسك الحج كلها تذكر بالخليل إبراهيم والأسرة المكرمة المشرفة. نحن هنا نتابع الأهل والأحب ومن وفقوا ونتشوق لذلك، ويعني تتحرك الأحس المشاعر. فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، فلما سئل ما هذه الأضحية يا رسول الله إن صح الرفع، فماذا قال؟ سنة أبيكم إبراهيم. كان يربط حتى غير الحجيج بالخليل إبراهيم مع المناسبة لنعيش هذه المعاني الإيمانية.
حتى من لم يوفق إلى الحج ربطه النبي صلى الله عليه وسلم
حتى يركز على هذا المعنى. ولذلك دائما ننصح يعني الأحبة بدراسة قصة إبراهيم بتؤدى وبتدبر وبوقوف عند المعاني والإرشادات والتوجيهات، لأننا سنجد فيها الأمثلة الرائعة. في نظري أسمى وأجمل وأروع معاني تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والانقياد للأوامر حتى لو خالفت العواطف، مقيس الأبوة والأمومة ويعني العادات والتقاليد والأعراف، طالما أوامر صح بها الدليل لا يسعك إلا أن تسلم وتخضع وتنقاد. في قصة إبراهيم والأسرة المشرفة تجد معاني الاستسلام والخضوع والانقياد من حركة إلى أخرى تقول لك هكذا تكون العبودية.
نعم. سبحان الله. جزاكم الله خيرا شكرا حبيبي. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات وينفع كل من يشاهدنا بإذن الله عز وجل ونجعلها في ميزان الحسنات.
اللهم
شيخنا الحبيب، بعد هذه المقدمة الرائعة عن لماذا مدرسة الحج ولماذا جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، نريد أن نعرف حكم الحج من باب إقامة الحجة على الخلق ومن باب واجب الوقت الذي تحافظ عليه قناة صفا دائما، أن تتحدث دائما عن واجب الوقت، عن أحداث المسلمين في كل مكان، عن ما يهم المسلمين، حتى يكون الدعاء إلى الله عز وجل في نفس الوادي الذي فيه ما يهم الناس.
جزاكم الله خيرا. في الحقيقة كل الشكر والتقدير لهذه الفكرة وللحديث في طاعة الوقت. من باب إقامة الحجة لله على خلقه تحريك الأحاسيس والمشاعر وبيان الأحكام الشرعية للناس في خضم الأحداث والديون والهموم والأمور التي يعني هم فيها يحتاجون إلى التذكير.
نعم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحن حينما نتكلم في حكم الحج، إنما يعني نذكر الناس عسى الناس يتحركوا، وخصوصا يوجد من يعني لديه القدرة بفضل الله تبارك وتعالى بعدما نسمع على أن يؤدي الحج، ولذلك يعني تذكير الناس بطاعة الوقت أمر مهم جدا جدا جدا. أقول وبالله التوفيق، الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مر. تاني الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة. نوضح هذا المعنى. لما نقول واجب بالكتاب ففي قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال فتم الحج والعمرة لله، أدل بهذا المعنى. من السنة بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث الحسن إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا من السنة. الإجماع يعني معلوم للقاصي والداني أن الأمة جمعت على وجوب الحج على كل مسلم، وبقولنا مسلم خرج غير المسلم، وإن كان هو مطالب بفروع الشريعة أصلا لكن لا يمكن من الحج حتى يسلم الوجه لله تبارك وتعالى. بالغ لا يجب على من دون البلوغ، وإن حج أجر ويعني وليه له الأجر والثواب، لكن متى بلغ بقي عليه حجة الفريضة. بقي عليه حجة الفريضة. عاقل لسقوط التكليف عن المجنون، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. طيب بقولنا حر، العبد لا يجب عليه الحج، ولكن لو خرج مع سيده في حج وأدى المناسك كاملة يثاب وسيده، ولكن تبقى حجة الفريضة متى صار حرا. أما حد الاستطاعة فيحتاج إلى بيان، لأن الناس يعني يتفوتون في فهم هذا المعنى، ولذلك نقول العلماء قالوا حد الاستطاعة أولا أمن الطريق في الذهاب والإياب والإقامة، وهذا المعنى لعله يذكرنا يعني عمر طويل مضى لأمتنا كان الناس لا يأمنون فيه على أنفسهم أن يخرجوا لأداء الفريضة.
أظن أن هذا الشرط ممكن يكون غير موجود الآن
يعني تقريباً. الحمد لله، ولكن يعني يذكر لبيانه للناس. فمتى كان الطريق آمنا في الذهاب والإياب وفترة الإقامة خلص هذا شرط. ثانيا الذات الذي يكفي ذهابا وفي الإقامة وفي الإياب بشرط أن يكون زاد عن حاجته من يعول حتى يعود، يعني يكون عنده زاد يكفيه في الذهاب في الإقامة في طريق العودة، ويشترط له أن يكون زاد عن حاجة من يعول حتى يرجع إليه. من يعول ممن تجب عليه النفقة عليهم، هذا معلوم. أيضا من الشروط المهمة جدا التي زادها العلماء شرط خاص في حق المرأة ألا هو وجود المحرم. هذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون أن المرأة حتى لو كانت غنية وصحيحة ومعها من المال ما معها والوسائل الميسرة والطريق آمن، لا يجب عليها الحج متى فقدت المحرم،
حتى لو كانت حجة الإسلام التي هي أول مطلب.
سأبين حتى لو يعني معها ما معها من أموال الدنيا، متى فقدت المحرم كأب مثلا أو زوج أو ابن أو أخ أو المحرم الثاني الذي يعني حرم بالنسب، فهذا كله يعني يصح، كمثلا ابن الزوج زوج البنت إلى آخره. فمتى فقدت المحرم الجمهور يقول يسقط عنها. ما الدليل عندكم؟ قالوا الأدلة كثيرة جدا. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، في رواية مسيرة ثلاثة أيام، في رواية يوم وليلة، في رواية ليلة بدون محرم لا يصح لها. وفي الحديث أن رجل لما سمع هذا الحديث قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت أو اكتتبت في غزوة كذا، اسمي ورد في غزوة ستخرج يعني الآن أو بعد قليل، وامرأتي خرجت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق يفهم منها على وجه السرعة لا تدعها، ورده من الجهاد ليخرج محرما لامرأته في خروجها للحج. هذا قول جمهور أهل العلم. الشافعي له يعني رواية يقول متى فقدت المرأة المحرم ووجدت الصحبة الأمينة من أهل الحي التي تأمن فيها على نفسها من الفتنة، جاز أن تخرج لأداء الفريضة فقط. جاز أن تخرج لأداء الفريضة فقط.
يعني الشافعية استثنى حجة الإسلام،
ويقر رواية عن مالك لكن لم أتأكد منها في الحقيقة، لكن هذا قول الشافعي، ونحن نرجح القول الأول ونقول هي مأجورة. وبعض أهل العلم يقولون في هذه الحالة متى فقدت المحرم جاز أن تنيب عنها من يحج عنها، طالما كانت
توكل
من يحج عنها.
لكن زي ما حضرتك قلت يا شيخنا، لو هي أنها صادقة أنها في الحج ولم تتمكن لعدم وجود المحرم فقد
سقط عنها الوجوب، تؤجر بنيتها، لكن تبقى الفريضة متى توافر هذا شرط على قول الجمهور.
نعم.
أخذت بقول الشافعي وخرجت حجه صحيح. حجها
صحيح.
نعم. إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. كده تكلمنا شيخنا في بيان حكم الحج من باب إقامة الحجة على الخلق ممن يسمعوننا ويتابعوننا، التذكير بواجب الوقت، وأوضحناه أيضا في أنه هو واجب الوقت الذي لابد أن يهتم الناس به. شيخنا الحبيب، حضرتك ذكرت يعني حكم عظيم جدا، وهو أن المرأة إن لم يكن لها محرم ولكنها لم تتمكن من الحج لأنها معذورة بعدم وجود المحرم فقد أجرت بإذن الله عز وجل،
لكن على قول الجمهور، على قول حتى لا يفهم الكلام.
نعم، على قول الجمهور. لكن حكم شيخنا الحبيب من جحد الحج رغم أنه معه الاستطاعة المالية والبدنية وما إلى آخر ذلك، توفرت عنده شروط الاستطاعة، ولكنه لم يحج جاحدا عياذا بالله تبارك وتعالى، وهل الحج كما ذكرت فضيلتك واجب على الفور أم على التراخي؟
جزاكم الله خيرا. أما من جحد الحج كفر إجماعا.
نعم.
من قال الحج ليس فرضا، وهذا كان في الزمن الأول وانتهت القضية، هذا يكفر بعد إقامة الحج عليه بشروط انتفاء الموانع من أهل العلم. إن أصر على جحوده بعد البيان ولا قد يكون جاهلا.
نعم.
فهذا يكفر إجماعا. أما عن قولك هل هو واجب على الفور أم على التراخي، يعني في المسألة خلاف، والراجح أنه واجب على الفور لا على التراخي. قد تقول وما الدليل؟ أقول لك، عندنا يعني أصل في شريعتنا التعجيل الخير، وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم.
فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربي.
صحيح.
وعندنا أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يعني تصح أن تكون أدلة لمن قالوا بأن الحج واجب على الفور لا على التراخي. منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. بمعنى أنت اليوم صحيح،
لا تدري كيف
غدا، لا تدري ماذا ستكون الأحوال الصحية غدا، يعني اليوم أنت معك المال غدا لا تدري، قد تأتي جائحة فتأكل الأخضر واليابس. فالحديث مرة أخرى تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وفي الحديث أيضا يعني والحديث يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا شاء ونصرانيا. يعني من لم يحبس بمرض ظاهر مقعد عن الحركة تماما وعن الحل والترحال وأداء المناسك، أو يعجز عن يعني يتحمل كلفة الحمل وما شابه ذلك، أو حاجة ظاهرة يعني فقر شديد ما عنده مال أصلا يخرج، أو منع من السفر، أو سلطان منعه، حاكم منعه، يعني قال أنت لا تسافر لأي اعتبارات لأي أمور أخرى لأي تبعات أيا كانت. فمن لم يكن عنده هذه الأعذار الثلاثة فلم يحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا عليه إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. ويؤيد هذا يعني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال من أراد الحج فليتعجل.
نعم.
بهذا اللفظ. وعن عمر أنه كان يرسل الأمصار بلاد الإسلامية يأمر مثلا بالأوامر الموجهة للأمراء ويقول كذا وكذا وكذا، ومن وجدتموه ملك الزاد والرحيلة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ليسوا بمسلمين، ليسوا مسلمين.
سبحان الله. على الحج علامة من علامات الإسلام،
تخويف وترهيب. ملك ملك الزاد والرحيلة وتباطأ وسوف. ونحن نعلم أيضا يعني أن التسويف خطر،
خطر
موت يأتي بغتة وعلى شفا الأنفاس، ولا ندري ما الذي سيكون في غد. ويوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يضاف إلى هذه الحديث إن عبدا صححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام ولا يفد إلي لمحروم، أي إنه لمحروم.
سبحان الله.
إنه لمحروم. فالشاهد نقول للناس وواجب على الفور. يا أخي ماذا تنتظر؟ مع الأسف الشديد أستاذ أحمد كثير من أهلينا يعني يقول لك نجوز الأولاد ونسطر البنات، كبر المشروع، نزود حتة الأرض، نجيب مثلا السيارة الفلانية بدل. يا أخي أدي الفريضة، لا تدري ماذا سيحدث غدا، أنت اليوم صحيح غدا لا تدري ما الذي يحدث. فنحن نرى أن الحج واجب على الفور لا على التراخي، وإن كان في المسألة خلاف.
نعم. طب يا شيخنا الحبيب، من يتحجج أو يقول إن أنا قدمت في القرعة أو بعتت شركات السياحة جواز السفر بس ما جاتليش،
هذا أخذ بالأسباب. نعم.
ولا نقول يتوجب عليه أن يسارع إلى الحج المباشر أو ما شابه، أو حج رجال الأعمال أو غير
شوف ذلك. هو حدود الاستطاعة كما ذكرنا، ما تتيسر له الخروج ولم يخرج هذا الذي نتحدث فيه، لكن أخذ بالأسباب فسعى للقرعة فلم يأتي فيها، ذهب لشركات السياحة وعلى حد علمي أنها أيضا بالقرعة الآن فلم يجد، بحث عن أي مخرج ليخرج فلم يتخلص، هو معذور، ولكن يكرر محاولة ويأخذ بالأسباب. وأنا أقول له لأمثالين تصدق الله يصدق، أنت تصدق الله يصدقهم، اصدق في نيتك، خذ بالأسباب ستوفق، وإلا فأنت معذور وإذا تسقط بالعجز والعسر، هذا معلوم.
جزاكم الله خيرا، يعني إن أخذ بالأسباب كما بين فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وسعى في الأخذ بالأسباب فهو معذور بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا يتكاسل، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في القلوب وبما في النوايا. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. شيخنا الحبيب، الوقت يزاحمنا والكلام ذو شجون، وفي الحقيقة يحتاج يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة نستكمل، ولكن لو في خلال دقيقة أو دقيقتين نعلق على بعد بيان الحكم الشرعي لمن جحد الحج وحكم الحج كفريضة فرضه الله سبحانه وتعالى، نتمنى تحريك الأحاسيس والمشاعر، هذا الجزء الذي أنا في الحقيقة أشعر أن فضيلتك بإذن الله عز وجل ستطلعنا فيه على ما هو جديد ونتعلم فيه ما هو جديد.
على الجملة فضل الحج عظيم، يكفي أنك تسقط فريضة عن نفسك وتتقرب بذلك لربك تبارك وتعالى، ومع ذلك انظر إلى عظيم فضله سبحانه وتعالى. يكفينا أن نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. الله أكبر، يهدم ما قبله، لا تحجر واسعا ولا تقيد مطلقا، فالحج يهدم كل ما كان قبله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تخيل أنت هذا المعنى العظيم، من ذهب لأداء الحج يرجع بشهادة ميلاد جديدة. يا لروعة المعنى والتشويق، وأنت وأنا وجميع المستمعين يعني يعلمون كم وقع منا من نظرات وغدرات وحركات وفجرات، وكم قصرنا في أداء الواجبات والحقوق، وتأتينا بشرة كهذه أن المسلم بالحج يهدم له ما كان قبله ويعود بصفحة بيضاء ونقية وجديدة. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء يعني عند الله إلا الجنة، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ما هي بغية المؤمن الصادق في إيمانه؟ يريد مرضات الله والجنة. الحج يوصلك من أقصر الطرق لمرضات الله والجنة. ويكفينا أن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لمن حجوا ليعاودوا حتى يعني يتمتعوا بهذا الفضل العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان إيش؟ الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني سبحان الله، تابع عمرة ثم بعد حج، بعد الحج عمرة لو تمكنت، هذا لمن يستطيع، فلا تبخل على نفسك بهذه الدور العظيم وهذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير. فسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا في المناسك في الأركان، يعني حينما نتحدث عنها بالتفصيل في الواجبات في السنن، فضائل وأجور وثواب ومعان يعني أكثر من أن تحصى وتعد.
جزاكم الله خيرا شكرا الحبيب، أسأل الله أن يجعل كل كلمة في ميزان حسناتك يوم اللقاء. اللهم جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة، ولا زالت السلسلة بإذن الله عز وجل نسبح في مدرسة الحج العظيمة لنخرج منها اللآلئ والفوائد والعظات والعبر مع هذه الدروس التربوية والإيمانية مع فضل الشيخ شريف الهواري، ينتظرون بإذن الله عز وجل ولقاء متجدد آخر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ريت النفس مجروحة يتبيت الله.